الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وضمن دروس تفسير سورة آل عمران، فنبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا متقبلا. وقد انتهى بنا إلى الآيات في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من كلام ومن جملة كلام الراسخين في العلم، أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم. هكذا أيها الإخوة، أو نستفيد أن من علامة الرسوخ في العلم أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. فينبغي علينا نحن، ومن علامات الرسوخ في العلم، ومن أراد أن يثبته الله عز وجل، ومن أراد أن يجعل قلبه سليما طاهرا، أن يكثر من الدعاء أن يثبته الله تبارك وتعالى الحق، وخاصة متى؟ في زمن الفتن، وإذا كثرت الفتن وتنوعت وأصبحت في كل مكان. وقد روى الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء. إذن أيها الإخوة، من علامة الرسوخ في العلم أن الإنسان أن يدعو ربه ألا يزيغ قلبه، وبالذات كما قلنا حينما تكثر الفتن، وحينما تتنوع الفتن، وحينما يرى الإنسان أن القلوب قد زاغت، وأن للأسف في هذا الزمان، في زمن الانفتاح، وفي زمن استقبال الفتن، وفي زمن الفتن استقبلها الناس وأدخلوها إلى بيوتهم، بل أدخلوها إلى جيوبهم. فإن الإنسان من أراد أن يثبته الله عز وجل أن يتضرع وأن يفتقر وأن يستكين إلى الله عز وجل أن يثبته على الصراط المستقيم. فإن الراسخين في العلم حينما أخبر الله عز وجل أن من علامات زيغ القلب أن يتبع الإنسان المتشابه، ماذا دعوا الله عز وجل؟ دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم. وهكذا المسلم إذا رأى من زاغ قلبه، ورأى من مال قلبه إلى الحرام، ومن انتكس، فإنه يدعو الله تبارك وتعالى ويخاف: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة جميلة في كتابه بدائع الفوائد، يقول رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك، نسأل الله السلامة. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. الثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنأ بالسلامة. انتهى كلامه وصدق رحمه الله. فأناس يضحون بأرواحهم وأجسادهم في سبيل الله عز وجل، وأناس شغلوا بالدنيا وأقعدهم الله مع الأطفال والنساء والمنافقين، بل وقعوا في الفتنة ويبحثون لأنفسهم الأعذار على عدم ترك الجهاد، وأناس يجاهدون الكفار ويدافعون عن أعراض المسلمين والمسلمات ويدافعون عن إخواننا في كل مكان. فمن تكاسل في الأمر من أول مرة فإن الله يعاقبه ويجعله مع المخلفين مع النساء والأطفال والمنافقين. نعوذ بالله من الخذلان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم، من علامة توفيق الله على العبد أن يهتم بقلبه وأن يحرص على قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. أن يهتم بقلبه. أكثر الناس أيها الإخوة، هذه فائدة، أكثر الناس يهتمون بأعمال الجوارح ويحرصون عليها، وخاصة في الأزمنة المتأخرة. ولا شك أن الاهتمام بأعمال القلوب أهم. لماذا؟ لأن أعمال الجوارح قد يكون للنفس حظ أن يواجه الناس وأن يمدح وأن يثنى عليه وأن يذكر في المجالس، بينما أعمال القلوب تدل على الإيمان وتدل على الإخلاص، كالزهد في الدنيا والتوكل والإخلاص وإخفاء الأعمال والبكاء من خشية الله إلى غير ذلك من أعمال القلوب، وحب المسلمين وحب أولياء الله وبغض أعداء الله. هذه أعمال القلوب أعظم عند الله عز وجل، وهي هدي السلف. لماذا؟ لأنها دليل الإخلاص ولأنها دليل الإيمان. ذكر ابن رجب رحمه الله فائدة، وهي أن الرسول وأصحاب الرسول والسلف كانوا يجتهدون في أعمال القلوب، يجتهدون في أعمال القلوب ويقتصدون في أعمال الجوارح، لأن الأصل أعمال القلب، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد، كما في حديث النعمان قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمؤمن الذي على منهج السلف وعلى منهج الصحابة وأتباعهم يهتم بعمل القلب، لأنه إذا صلح القلب وأخلص القلب واتقى القلب صلحت الجوارح، بخلاف العكس، لأن الجوارح غالبا تكون صالحة لأنها أمام الناس كالمنافقين. فأمام الناس الإنسان كما تعلمون، الإنسان أمام الناس يحاول ويجتهد أن يأتي بأجمل ما يقول وبأجمل ما يعمل وبأجمل أعماله، لأن الناس ينظرون إليه. لكن العبرة إذا كان الإنسان لوحده، العبرة إذا كان الإنسان لا يراه إلا الله، العبرة بأعمال القلوب من الإخلاص وطلب العلم لله، لا للدنيا ولا من أجل شهرة أو مدح أو ثناء، والتوكل على الله والزهد في الدنيا والتضرع إلى الله والبكاء بالخفاء وإذا كان الإنسان لوحده. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دعاء من؟ الذين رسخوا في العلم، دعاء أهل العلم الحقيقي، العلم الذي لله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. الله أكبر. يقول الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني النفاق. وقال عمر لحذيفة: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ والله عز وجل يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها أهم يا رسول الله الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يردد وأن يكرر هذا الدعاء من قلبه إخلاصا وإنابة. وأيها الإخوة، سأقول لكم كلمة، من أعظم مثبتات القلب ومن أعظم ثبات القلب بإذن الله تعالى أن يجتهد الإنسان بالأعمال السرية، فإن هذا دواء من أعظم الأدوية، دواء نافع، وهو عون الله. ومن أعظم عون الله أن الإنسان يجتهد في الأعمال السرية. والله ثم والله ما أخلص عبد لله إلا ثبته الله تبارك وتعالى. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا أخلص العبد وأخفى أعماله كانت معه قوة من الله عز وجل وتثبيتا ونشاطا من الله عز وجل، فيكون سببا لثباته. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أنه لا يسلم القلب من الفتنة إلا إذا كان دينه كله لله تبارك وتعالى. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن من أصيب بسهم من سهام الهوى، فأجاب قال ليكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عما سواه، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك على المسلم أن يهتم بقلبه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. من علامة طهارة القلب أن الإنسان أيها الإخوة يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. وكان قسم النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. وقال ابن القيم رحمه الله القلب السليم هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات، وليس فيه إلا محبة الله وخشيته. وقد جاء في الحديث الذي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، أي من عندك هب لنا رحمة، إنك أنت الوهاب، أي كثير العطاء. توسلوا إلى الله باسم من أسمائه، والتوسل إلى الله باسم من أسمائه من التوسل الصحيح. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك في يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه وتجزي كلا بعمله وما كان عليه من الدنيا من خير وشر. فهم يدعون الله عز وجل بالثبات، ثم خصوا ذلك في وقت هم أحوج ما يكونون إليه، متى؟ يوم القيامة. فإن الإنسان بحاجة إلى رحمة الله وبحاجة إلى ستر الله عز وجل في كل وقت، لكن في ذلك اليوم الرهيب هم أحوج ما يكونون لذلك، إما سعادة أبدية وإما شقاء أبدية. فدعوا الله عز وجل أن يرزقهم الرحمة وأن يعطيهم الرحمة وأن يخفف عنهم من أهوال يوم القيامة في ذلك اليوم الرهيب. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. السعدي رحمه الله له كلام جميل في تفسيره، يقول رحمه الله: وقد أثنى الله على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد. إحداها العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه. الثانية الرسوخ في العلم، وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققا وعارفا مدققا، قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه، فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا. الثالثة أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد المتشابه إلى المحكم بقوله: يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الرابعة أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون. الخامسة اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية، وذلك بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم، أي أنهم يقولون: يا رب أنت الذي هديتنا، وأنت الذي أعطيتنا، وأنت الذي ثبتتنا، وأنت الذي رزقتنا العلم، وأنت الذي رزقتنا التوفيق، يا رب فأعطنا وثبتنا ولا تزغ قلوبنا. السادسة أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة لحصول كل خير واندفاع كل شر، وتوسلوا إليه باسمه الوهاب. السابعة أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه، وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. انتهى كلامه. نعم، صدق رحمه الله في كلام جميل. فإن أعظم المحفزات للعمل الصالح ما هو أيها الإخوة؟ ما هو؟ الإيمان بيوم القيامة. فإن الناس حينما خف خوفهم من اليوم القيامة وخف خوفهم من الله قل عملهم. فإن الرادع للعمل هو تذكر يوم القيامة، تذكر أنه سيقف في يوم عظيم، في يوم رهيب، تذكر ذلك اليوم وأنه سيلقى الله تبارك وتعالى. فإن هذا من أسباب المثبتات ومن أسباب الدافع للعمل الصالح. ولذلك تلاحظون في كثير من الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا يقرن بين الإيمان واليوم الآخر؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو أكبر وأعظم محفز للإيمان. فلذلك الإيمان بلقاء الله، الإيمان باليوم القيامة، باليوم الآخر، الإيمان بأننا سنجتمع أمام الله عز وجل، فإن ذلك يدعو الإنسان للخوف والرجاء والعمل الصالح لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نربي في أنفسنا لقاء الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان في أي لحظة من اللحظات سوف يغادر هذه الدنيا وسيلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك من أعظم المصائب نسيان الموت وذكر الموت. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات. لماذا؟ لأن ذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويرقق القلب ويحث على العمل الصالح ويساعد في التوبة، يعني يبادر في التوبة ولا يؤجل التوبة، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، لا يحمل في قلبه حقلا، لا يحمل في قلبه حسدا، داع للعمل الصالح، وأيضا يدعو إلى الإخلاص، إلى غير ذلك من فضائل ومن ثمرات الإكثار من ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات. إن الله لا يخلف الميعاد، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته. أيها الإخوة، الإنسان الذي يخلف الميعاد إما لكذبه أو لعجزه. مثال: إنسان وعد شخصا أن يأتيه في الساعة العاشرة فلم يأتي. لم يأتي إما أن ذلك الشخص كذاب، أو أنه عاجز، نام أو مات أو مرض. فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. لماذا؟ لكمال صدقه ولكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لكم في درس ماضي أن صفات الله تنقسم إلى أقسام. من هذه الصفات المنفية. الصفات المنفية ننفيها عن الله عز وجل ونثبت كمال ضدها. هذه قاعدة في العقيدة ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية. فمثلا ولا يظلم ربك أحدا. ننفي عن الله الظلم ونقول لكمال عدله. مثال آخر: لا تأخذه سنة ولا نوم. فننفي عن الله عز وجل السنة والنوم ونقول لكمال قيوميته. فالله عز وجل لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، وهكذا. هذه قاعدة. فالصفات المنفية ننفيها عن الله ونثبت كمال ضدها. لماذا؟ لأن النفي المحض لا مدح فيه. النوع الثاني: الصفات الكمال، هذه نثبتها لله عز وجل: السميع البصير الحي القيوم. وهناك صفات نثبتها في مقام الكمال وننفيها إذا كانت ليست بكمال. مثال: المكر والخداع والكيد. فهذه متى تكون كمال؟ تكون إذا كان في المقابلة: إنهم يكيدون كيدا ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. في هذا الوضع أو في هذا الأمر كمال، فنقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، يخادع من يخادعه، يكيد لمن يكيد له، فنصف الله عز وجل بذلك. لكن لا يجوز أن أقول إن الله ماكر، إن الله خادع، لأنها في هذه الحالة صفة نقص، فنصف الله بها في حال الكمال ولا نصف الله في حال النقص. من فوائد الآيات: مشروعية الدعاء بهذا الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان يدعو الله عز وجل دائما وأبدا، والدعاء عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ومن فوائد الآيات مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب. ومن فوائد الآيات سؤال الإنسان ربه ألا يزيغ قلبه. فعلى الإنسان أن يهتم بقلبه وأن يقرأ كثيرا عن أسباب هداية القلب وعن أسباب زيغ القلب. ولا مانع أن أذكر لكم فائدة ذكرتها في دروس ماضية: أن من أسباب زيغ القلب أن يكون الإنسان له في الباطل شهرة ومكانة، كما ذكر ذلك المعلم رحمه الله. اليهود، أحبار اليهود، لماذا لم يسلموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن لهم مكانة، لهم مكانة، فيخشون إن آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام تذهب مكانتهم. الله أكبر. فنعوذ بالله من فتنة الدنيا. فمن أسباب زيغ القلب أن يكتم الإنسان العلم، أن يحرف في الدين، كما نرى من بعض ممن يلتزم للعلم، ينتسب للعلم، هو أن يخشى أن تذهب مكانته عند الأمراء أو عند العوام أو عند الأغنياء أو غيرها. إذا قال الجهاد وينبغي الجهاد، يخشى أن تذهب مكانته ويخشى أن تذهب رئاسته. فنعوذ بالله من فتن الدنيا. ليشتروا به ثمنا قليلا. الدنيا من أولها إلى آخرها كلها ثمن قليل. فحذاري حذاري من فتن الدنيا، وأن لا يغتر الإنسان بالانفتاح والمال، وعلى الإنسان يسأل الله الثبات دائما وأبدا. ومن فوائد الآيات أن في صلاح القلب صلاح لجميع الجسد. ومن فوائد الآيات التوسل إلى الله بنعمه. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فأنت الذي هديتنا، وأنت الذي أنعمت علينا بهذه النعم العظيمة، فاللهم ثبتنا ولا تزغ قلوبنا. ومن فوائد الآيات التوسل بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن يقول الإنسان: يا غفور، يا رحيم، ارحمني، يا عزيز، يا حكيم، أعطني. فالتوسل بأسماء الله من التوسل الصحيح. وفيها أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، ومنها تمام قدرة الله بجمع الناس في هذا اليوم. ومن فوائد الآيات انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل لكمال صدقه ولكمال قدرته. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.